يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 87، وعنواننا هو العنوان نفسه الذي تقدمت الحلقات الماضية في أجوائه وأنحائه: لبيك يا فاطمة. وصل حديثي في الحلقة الماضية إلى فاطمة البرتغال، هكذا يعرف ويذكر هذا العنوان في وسائل الإعلام وفي الأجواء المسيحية وعلى شبكة الإنترنت. تحدثت عن جانب وربما عن جوانب من الموضوع في الحلقة الماضية، ولا زال الحديث متواصلا. كما بينت سلفا، البرنامج لم يكن معدا للحديث وبكل التفاصيل عن مثل هذه العناوين، وإنما أذكرها استطراقا على سبيل الأمثلة والنماذج. ومع ذلك أنا سأوضح الكثير من المطالب التي ترتبط بها، لكنني لن أغرق كثيرا سأحاول الاختصار، وأعني به الاختصار المفيد بقدر ما أتمكن. مر الكلام عن قرية فاطمة كما كانت تسمى، فاطمة فيليج، أو عن فاطمة سيتي كما تسمى الآن، وعن قصة لوسيا وفرانسيسكو وياسينتا الذين التقوا بالسيدة السماوية الآتية من السماء. فاطمة أو العذراء البتول، أيا كانت التفاصيل، مر الحديث. لكنني في تفاصيل الكلام قلت إن جمعا من المسيحيين المهتمين بهذا الموضوع يعتقدون أن لوسيا قتلت قبل سنة 1960 في الأربعينات، أصابتها نوبة مرضية حادة، وكانت تتوقع الموت، ربما تموت بسبب هذا المرض الشديد، إلا أنها كانت تصر على أي شيء، تصر على أن السر الثالث الذي وصل إليها من هذه السيدة السماوية التي جاءت من السماء في حلتها النورية ومسبحتها، لابد أن يكشف ما سمي بالسر الثالث أو بسر فاطمة، أن يكشف للعالم من قبل الفاتيكان ومن قبل شخص البابا بالذات سنة 1960. كانت تصر على هذا، وكانت تحدث من عندها من القساوسة ومن رجال الدين ومن أهل الكنيسة من أن السر لا بد أن ينشر ولا بد أن يكشف في سنة 1960، ولكن جاءت سنة 1960 وليس من عين ولا أثر عن السر الثالث. ومرت السنون وطويت القضية حتى عرضت بعد ذلك بطريقة تكاد أن تكون مسرحية كما يقول هؤلاء المشككون في قصة بقاء الراهبة لوسيا إلى سنة 2005، حيث أعلنت وفاتها بشكل رسمي في البرتغال، وهيئت لها مراسم مهمة عند وفاتها. هم يقولون إنها قتلت قبل سنة 1960، ولذلك السر الثالث لم ينشر ولم يذكر. قد يقول قائل ولكن السر الثالث بعد ذلك نشر، يقولون هذا سر مزور. نشاهد معا هذا الفيديو واستمعوا إلى المعلومات وشاهدوا التفاصيل، وأعود إليكم بعد تمام مشاهدتكم لهذا الفيديو.
بينما هي في دير الأخوات دورثن في حزيران 43، أصبحت لوسيا مريضة بشكل شديد، ومع أنها كتبت الجزئين الأولين من السر لم تكن قد كتبت بعد السر الثالث. كانت حالتها البدنية خطيرة جدا، وكان الأسقف دي سيلفا أسقف كنيسة فاطمة قلقا جدا. في 15 من أيلول عام 43 سافر الأسقف دي سيلفا إلى إسبانيا وطلب من الأخت لوسيا أن تكتب السر الثالث إذا كانت ترغب في ذلك، لكنها طلبت منه أمرا رسميا مكتوبا لتفعل ذلك. في أكتوبر عام 43 قدم الأسقف دي سيلفا لها ذلك الأمر الرسمي المكتوب لتكتب السر الثالث. ظلت الأخت لوسيا على مدى 3 أشهر تحاول كتابة السر الثالث، ووجدت نفسها في حيرة رهيبة. كلما حاولت كتابة السر الثالث شعرت بأن شيئا ما يمنعها من كتابته. بعد 3 أشهر من هذه الأزمة ظهرت المباركة العذراء في 22 من كانون الثاني عام 1944، وأخبرت الأخت لوسيا أنها بالفعل إرادة الرب أن تكتب السر الثالث. وفي اليوم التالي كتبت السر الثالث وتم تسليمه للأسقف دي سيلفا. كان بإمكان الأسقف دي سيلفا أن يقرأ السر فورا، ولكنه قرر أن لا يفعل ذلك لأنه كان خائفا من مسؤولية معرفة محتواه. جعلت الأخت لوسيا الأسقف يعد بأن السر الثالث سيفتح ويقرأ للعالم إما عند موتها أو في عام 1960، أيهما يحدث أولا. في عام 46 سئلت الأخت لوسيا لماذا يجب الانتظار حتى عام 60، فأجابت لأن المباركة العذراء تريد ذلك، وأجابت أيضا بأن الأمر سيكون أوضح في ذلك الوقت. طلب المكتب المقدس في الفاتيكان نص السر عام 1957. الأسقف فينانسيو الأسقف المساعد لدي سيلفا التمس من دي سيلفا بأن يقرأ السر الثالث قبل إرساله، لكن دي سيلفا رفض، فقرر فينانسيو بأن يمسك بالظرف الذي يحتوي السر في الضوء لينظر خلاله، وقال بأنه رأى أن السر مكتوب في حوالي 25 سطرا. في 16 من أبريل عام 1957 وصل السر الثالث إلى روما. تشير الدلائل بأن البابا بايوس الثالث كان سينتظر حتى عام 60 لقراءة السر الثالث، ولكنه مات في 9 من أكتوبر عام 58، فانتظر العالم حتى عام 60 لكي ينشر محتوى السر. في 8 من شباط عام 1960 أعلن الفاتيكان في تصريح صحفي بأن السر الثالث لن يتم إعلانه. إن السبب الوحيد الذي منع الفاتيكان فعلا من إعلان السر الثالث لأنه كان محرجا للفاتيكان. قد يتساءل البعض بأنه حتى لو كان الفاتيكان قد قالوا بأنهم لن يعلنوا السر الثالث للجماهير عام 60، لماذا لم تعلن الأخت لوسيا للعالم أجمع ماذا كان السر الثالث حقيقة؟ سنقدم نحن الأدلة التي تشير وبوضوح إلى أن الأخت لوسيا الحقيقية قد قتلت، وأنها استبدلت بأخت لوسيا مزيفة على الأغلب ما بين عام 58 و59. ولكن عندما استبدلت الأخت لوسيا بأخرى مزيفة، ألم يلاحظ صديقها المقرب الأسقف دي سيلفا الأخت المزيفة؟ ليس إذا كان الاستبدال بين عامي 58 و59، لأنه وبعد أشهر قلائل من تسلم الفاتيكان للسر عام 57 مات الأسقف دي سيلفا. في 2 تموز عام 1959 قامت أسقفية الأخت لوسيا بنشر رسائل مزيفة باسمها بعد أن تم إسكات الأخت حقيقة، إذ ربما في نفس ذلك الوقت فإن الأخت لوسيا الحقيقية ماتت أو قتلت، الاحتمال الأكبر أن تكون الأخت المزيفة أدخلت في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الوقت أصبحت رؤيتها صعبة للغاية، ولم تنشر كتاباتها لسنين طوال، ولكن شهادتها ظلت مصدر إزعاج للجميع. من المثير بأنه حتى المشرف على الأخت لوسيا الأب أبي راكو عندما عاد من البرازيل عام 1960 لم يستطع مقابلتها، فصرح ما نصه: لم أتمكن من الحديث مع الأخت لوسيا لأن المطران لم يعطي الموافقة لي للقائها. حالة العزلة التي تجد نفسها فيها فرضت عليها من قبل الكرسي الرسولي، وبسبب ذلك فلا أحد يمكنه الحديث معها بدون موافقة روما. هذه الموافقة لمقابلة الأخت لوسيا يمكن أن تعطى من قبل شخصين اثنين فقط، أما البابا جون 23 أو الكاردينال المحافظ بالمكتب المقدس. لماذا فقط هذين الشخصين يمكنهما إعطاء موافقة خاصة لمقابلة لوسيا؟ لأنك بعد عام 60 لن تقوم بمقابلة الأخت لوسيا الحقيقية نفسها، وإنما أنت تتعامل مع الأخت المزيفة. الأخت لوسيا المزيفة ظهرت للجماهير لأول مرة في 13 من آيار عام 67 مع بول السادس. الناس الذين شاهدوا فيديو زيارة بول السادس لكنيسة فاطمة يقولون بأنه لم يصلي صلاة ولا حتى مرة واحدة. هذه هي صورة الأخت لوسيا الحقيقية عام 45 عندما كانت بعمر 38 سنة. يمكنكم الحكم بأنفسكم، ولكن المرأة في هذه الصورة ليست نفس المرأة في الصورة السابقة. ها هذه الصورة أولا عام 67، لذلك فإنها من المفترض أن تكون للأخت لوسيا بعد 22 عاما وبعمر 60 سنة، ولكن هذه المرأة تبدو بعمر أو حتى أصغر من صورة الأخت لوسيا وهي بعمر 38 سنة. بالإضافة للاختلافات في الهيئة، فإن الشيء الآخر الملاحظ هو أن أسنان الأخت لوسيا المزيفة طبيعية ومرتبة، ولكننا عندما ننظر إلى أسنان الأخت لوسيا الحقيقية فإننا نرى بأنها كانت كبيرة وبارزة وغير منتظمة. الشيء الآخر الملاحظ هو أن حنك الأخت لوسيا الأصلية أقصر بكثير من حنك الأخت المزيفة الطويل. عندما تبتسم الأخت لوسيا فإن فمها يأخذ شكل الحرف يو، بينما عندما تبتسم المزيفة فإن فمها يأخذ شكلا مقلوبا للحرف يو. قد يتساءل البعض لماذا لم يتعرف أقارب الأخت لوسيا على الأخت المزيفة. في الدير الكاثوليكي التقليدي عندما تلتقي الأخت بالزوار فإنها تقابلهم عند الشباك المشبك الحديدي، والمشبك الحديدي هو عائق يعيق رؤية الشخص الجالس في الجهة المقابلة بدقة. فعندما تذهب الأخت لمقابلة زوار فإنها ترتدي ما يسمى الحجاب الكبير، كما يحتوي المشبك الحديدي على ستائر معدنية وقماشية يتم إزدالها بحيث لا تستطيع الأخت رؤية الزوار ولا يستطيعون رؤية ملامحها الدقيقة مطلقا. لا يمكنهم أن يروا سوى خيال ويسمعون صوت الأخت. المناسبة الوحيدة التي يتم خلالها إزالة الستار وعندما تلتقي الأخت بعائلتها، ولكن هناك طريقة بسيطة لا يستطيع خلالها أقارب الأخت لوسيا التعرف على المزيفة، هو إذا أصدر المسؤولون الأوامر بعدم فتح الستائر حتى عند زيارة العائلة، وهذا الأمر يكفي لمنع العائلة من التعرف على المزيفة مطلقا، لكن هذا حتى لم يكن هناك حاجة له. المسؤول الراعي للدير الكرملي كان متواطئا مع مؤامرة التعامل مع الأخت المزيفة. الزيارة العائلية كانت مسموحة مرة في السنة في الدير الكرملي، ومدة الزيارة عادة ساعة واحدة. لا نعرف ما إذا كان قارب الأخت لوسيا في أواخر الخمسينيات عندما تم زرع الأخت المزيفة كانوا قادرين على مقابلتها ولو لمرة في السنة. بحسب القوانين الخاصة بالدير الذي انضمت إليه الأخت لوسيا فإن الأقارب لم يكن يسمح لهم برؤيتها عن قرب، وكذلك فإن المسؤول يتواجد مع الأخت لوسيا عندما تقابل أي أحد. فإذا مرت سنين قلائل من دون أن تتمكن عائلتها من زيارتها فإنهم قد لا يستطيعون اكتشاف الأخت المزيفة. عندما كانت الأخت لوسيا تلتقي بأختها والتي كان من السهل أن تتعرف على الأخت المزيفة فإنها كانت دائما خلف الشباك مع مجموعة من الراهبات. دخلت الأخت لوسيا في مدرسة داخلية عام 21 أربع سنوات بعد رؤيتها للسيدة فاطمة، ثم وفي عام 28 دخلت الأخت لوسيا في دير أخوات دورثيان في توي في إسبانيا، ثم وفي عام 46 دخلت الأخت لوسيا المحراب الكرملي في كومبيرا في البرتغال. لا نعرف ما إذا كانت عائلتها قادرة على مقابلتها في المحراب، فلذلك لم تتمكن العائلة من التعرف على أختهم بشكل جيد. إلى الآن شاهدنا أدلة تثبت اعتقادنا بأن الأخت لوسيا المزيفة أخذت مكان الأخت الحقيقية في نهاية الخمسينيات، لذلك فإن رسائل الأخت المزيفة في الستينيات وحتى عام 2000 ستحتوي خطا يدويا يختلف ولو قليلا من خط اليد الأصلي للأخت لوسيا الحقيقية. هنا نلاحظ نماذج من خط الأخت لوسيا الحقيقية في 17 من ديسمبر عام 27، وفي 29 أيار عام 30، وفي 17 نوفمبر عام 35. يمكنك أن تلاحظ أن الحرف جي له انحناء مميزة، ولكن عندما ننظر إلى خط الأخت المزيفة في رسالتها في عام 1980 فإننا نلاحظ أن انحناء حرف جي تختلف كلياً. هنا نلاحظ الحرف S من عام 27 وحرف S من عام 30 وحرف S من عام 35، وهنا نلاحظ حرف S من رسالة الأخت المزيفة عام 1980 ورسالة عام 1989. حرف S في الرسائل من عامي 89 و89 بخط الأخت المزيفة يختلف بالتأكيد عن طريقة كتابة الأخت الحقيقية للحرف S. في عام 1992 قام 3 أشخاص بمقابلة الأخت لوسيا المزيفة وسألوها عن قصة البابا جون بول الثاني وتكريسه العالم لقلب مريم المعصوم، وهل لبى ذلك رغبة السيدة في تكريس روسيا إلى قلبها المقدس، وكذلك سألوها عن السر الثالث للسيدة فاطمة. كل الثلاثة اعتقدوا بأنهم قابلوا الأخت لوسيا الحقيقية، وتم نشر المقابلة في كتاب اسمه ساعتان مع الأخت لوسيا، وهذا جزء من المقابلة. سؤال: هل تم تحقيق هذا التكريس لروسيا من قبل جون بول الثاني في مارس 84؟ الأخت لوسيا: نعم نعم نعم، بصوت هادئ مؤكد يشير إلى أنها كانت تتوقع هذا السؤال. سؤال: فهل تم قبول هذا التكريس من سيدتنا؟ الأخت لوسيا: نعم. سؤال: سيدتنا راضية وقد قبلت؟ الأخت لوسيا: نعم. سؤال: هل الله وسيدتنا لا يزالون يريدون من الكنيسة أن تذيع السر الثالث؟ الأخت لوسيا: السر الثالث ليس مفترضا إذاعته، وإنما كان منويا للبابا وللطبقة العالية في الكنيسة فقط. سؤال: لكن ألم تقل سيدتنا بأنه يجب إذاعته للناس بحلول عام 60 كحد أقصى؟ لوسيا: سيدتنا لم تقل ذلك أبدا، سيدتنا قالت أنه للبابا. سؤال: هل يمكن للبابا أن يذيع السر الثالث؟ الجواب: البابا يمكنه أن يفشي إذا أراد، ولكني أنصحه بأن لا يفعل. إذا اختار ذلك فأنا أنصح بالحكمة الشديدة، يجب أن يكون حكيما. شخص تحدث مع واحد من الثلاثة الذين قابلوا الأخت لوسيا عام 92، وقد بين له بأنه كان هناك شيء ما مضطرب وغير طبيعي في تصرفات الأخت لوسيا. هذه المقابلة عام 92 لوحدها كافية بأن تثبت وجود الأخت لوسيا المزيفة. كما أظهرنا بوضوح في بداية التقرير، فإن الأخت لوسيا الحقيقية قالت بأن السر يجب أن يعلن للعالم أجمع بحلول عام 60. الأخت لوسيا المزيفة تخالف ذلك تماما بقولها بأن السر الثالث لا يجب أن يعلن، وإنه كان فقط خاصا بالبابا. وكذلك تخالف الأخت لوسيا الأصلية بإنكارها أن السر يجب أن يشاع عام 1960. سودانو أعلن بأن جون بول الثاني أمر باجتماع مجلس عقيدة الإيمان برئاسة جوزيف فراستينجر الذي أصبح فيما بعد بنديكت 16، فيما بعد لإعلان السر الثالث للعلن مع تعليقة مناسبة. في 26 حزيران عام 2000 أعلن مجلس عقيدة الإيمان للناس ما ادعوا بأنه هو السر الثالث. قال الفاتيكان بأن السر الثالث هو رؤيا فيها قس يرتدي ملابس بيضاء، فسره الفاتيكان بأنه جون بول الثاني يقتل. أول مشكلة هنا أن الرؤيا تقول بأن البابا يقتل وجون بول الثاني لم يقتل. قال راستينجر في نهاية تعليقته بأن قصة فاطمة انتهت قائلا: أولا، يجب أن نؤكد مع الكاردينال سودانو الأحداث التي يشير إليها الجزء الثالث من سر فاطمة أصبحت الآن جزءا من الماضي، بقدر تعلق الأمر بالأحداث المحددة التي وصفت فإنها تنتمي للماضي. هؤلاء الذين توقعوا إعلان نبوءة مثيرة حول نهاية العالم أو مسيرة المستقبل لابد أن يصابوا بخيبة أمل. ولكن هذه الكلمات التي يعلن فيها راستينجر بأن السر الثالث لا علاقة له بنهاية العالم يناقض كلماته هو بنفسه عام 84 عندما صرح بأن السر الثالث يتحدث عن نهاية العالم. جوزيف راستينجر الذي أصبح بنديكت 16 قام بمقابلة مشهورة في 11 نوفمبر عام 84 لمجلة جيسوس، حيث قال عن السر الثالث بأنه يتناول ما نصه الأخطار المهددة للعقيدة ولحياة المسيحية وبالتالي حياة العالم وأهمية الأحداث الأخيرة في نهاية العالم. كل كلمة كتبت في المقابلة تمت مراجعتها وتوثيقها من قبل راتسينجر قبل أن تنشر. السر الثالث الحقيقي هو تكملة كلام سيدتنا الذي نصه في البرتغال عقيدة الإيمان سوف تحفظ دائما، ولكن في السر الثالث المعلن لا توجد كلمات من مريم العذراء وإنما مجرد رؤية. السر الثالث الحقيقي كان مكتوبا بهيئته الحروفية ومعنون وموقع على ورقة مع فراغات على جهتيها بثلاثة أرباع سنتيمتر بحسب كلام المطران فينانسيو. أما نسخة الفاتيكان في 26 حزيران عام 2000 التي تسمى السر الثالث فهي ليست مكتوبة بهيئة حروف وليست معنونة أو موقعة، والورقة ليس بها فراغات على حافاتها. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مشكلة أخرى، مثلا نلاحظ الحروف JMJ في نسخة الفاتيكان المعلنة من السر الثالث التي يدعون أنها بخط الأخت لوسيا عام 44، ولكننا نرى نفس الحروف الثلاثة JMJ بخط الأخت لوسيا الحقيقية عام 27، ويمكننا أن نلاحظ الاختلاف الكبير بينهما. هذه الحروف من المفترض أنها كتبت بخط نفس الأخت لوسيا بأقل من 20 سنة. كذلك لاحظوا طرق كتابة كلمة توي في نسخة الفاتيكان المزعومة عام 1944، ولكن لاحظ كيفية كتابتها في عام 1930 بعد 13.5 سنة فقط. فنلاحظ الفرق الكبير في طريقة كتابة نفس الكلمة. لاحظنا سابقا كيف تكتب الأخت لوسيا الحقيقية الحرف S في رسائلها للأعوام 27، 30 و 35، وشاهدنا كيف كتبت الأخت المزيفة الحرف S بطريقة مختلفة في عامي 80 و 89، ولاحظنا الفرق الكبير. الآن دعونا نلاحظ طريقة كتابة الحرف S في نسخة السر المزعوم التي نشرها الفاتيكان، ولاحظ كيف ادعوا بأن الأخت لوسيا تكتب الحرف S عند كتابتها للسر الثالث عام 1944، ونلاحظ أيضا الفرق الكبير مع خط الأخت لوسيا الحقيقي وكيفية كتابتها للحرف S. فنلاحظ اختلاف طريقة كتابة الحرف في رسالتين، الفرق بينهما 8 سنوات كتبتا بزعم الفاتيكان من قبل نفس الشخص الأخت لوسيا.
كل الوثائق وكل الكتابات وكل الذين لهم خبرة ومعرفة ومتابعة لهذه القضية، فاطمة البرتغال، الجميع يعرفون أن السر الثالث لا بد أن يعلن في سنة 1960. أنا هنا لا أريد الخوض في تفاصيل لا أملك دليلا على صحتها، وإلا هناك كلام كثير أعرفه عن هذا الموضوع، ولكن لا دليل على صحة الكثير من هذا الكلام، ربما يكون صحيحا ولكنني لا أملك دليلا على ذلك. وحين أقول إنني لا أملك دليلا على ذلك لأنه أساسا لا يوجد دليل على أرض الواقع حتى نستطيع أن ننظر في ذلك الدليل فنرى قوة دليليته وقوة مضمونه. لكن هناك شيء معروف عند الذين تابعوا هذا الموضوع. السر الثالث، كانت لوسيا حاملة السر تصرح بأنه لا بد أن ينشر في سنة 1960 وأن يخرج هذا السر للعالم أجمع بشكل علني من الفاتيكان ومن لسان البابا. ولكن ذلك ما حدث ولم يتبين أي شيء من السر الثالث في فترة الستينات، وإنما أعلن الفاتيكان السر الثالث في سنة 2000 في اليوم 26 من شهر حزيران سنة 2000. أعلن الفاتيكان وبشكل رسمي إن السر الثالث كذا كذا كذا. ربما بعض المشاهدين لا يملكون تصورا عن معنى السر الثالث هذا المصطلح. في حلقة يوم أمس بينت، وكذلك أيضا من خلال ما نشر من الفيديوهات، أن لوسيا وأبناء عمتها فرانسيسكو وشقيقته ياسينتا، الأطفال الثلاثة من قرية فاطمة في البرتغال، بتاريخ 13/5/1917 ميلادي كان لقاؤهم الأول بالسيدة السماوية، وتكرر هذا اللقاء إلى آخر لقاء كان في 13/10/1917 حيث كانت معجزة الشمس التي رآها العشرات والعشرات من الآلاف من الناس في ذلك الوقت، وتحدثت عنها الصحف في حينها. في تلكم اللقاءات السيدة السماوية تحدثت مرارا وكرارا مع هؤلاء الأطفال، وأخبرتهم عما عرف بالأسرار الثلاثة. هناك السر الأول، هناك السر الثاني، هناك السر الثالث. وأجازت لهم بحسب أوامرها أن يكشف عن هذه الأسرار في فترات زمانية معينة. فكشف عن السر الأول وكشف عن السر الثاني، ولكن السر الثالث بقي مكتوما بحسب أوامر السيدة السماوية، وأن هذا السر يكشف عن طريق الفاتيكان في سنة 1960. فسمي بالسر الثالث وسمي بسر فاطمة، فاطمة سكرت، سر فاطمة أو السر الثالث، The Third Secret. في الثقافة الغربية، في الثقافة المسيحية، هذه المصطلحات معروفة، The Third Secret أو فاطمة سكرت، سر فاطمة أو السر الثالث. ما هي هذه الأسرار؟ الأسرار التي نشرت وبشكل رسمي وهي موجودة الآن على الموقع الرسمي للفاتيكان، إذا ما ذهبتم إلى الإنترنت ودخلتم على الموقع الرسمي للفاتيكان تبحثون عن السر الثالث، The Third Secret أو فاطمة Secret، تبحثون عن هذه الأسرار ستجدونها منشورة وبشكل وثائقي ورسمي. ما هي هذه الأسرار التي نشرت؟ بشكل مختصر، لا أريد أن أقرأ عليكم كل شيء. السر الأول بشكل مختصر هو عبارة عن صورة للجحيم. أرتنا مريم، هم يسمونها أسرار فاطمة، ولكن يقولون أرتنا مريم بحرا عظيما من النار، على ما يظهر أنه تحت الأرض، النفوس والشياطين يسبحون فيه كما لو أنهم جمر شفاف، إلى آخر الكلام. صورة من الجحيم، إلى أن ينتهي السر الأول. دامت هذه الرؤية وقتا وجيزا بفضل أمنا السماوية التي تجلت لنا والتي وعدتنا بأخذنا للسماء إبان التجلي الأول في اللقاء الأول، في وقت أني، هذه كتابة لوسيا بحسب مزاعم الفاتيكان، بحسب ما نشر الفاتيكان، في وقت أني كنت أظن أننا سنموت من الرعب، من الرعب الذي حصل لهم بحسب رؤيتهم لذلك المشهد ولتلك الصورة من الجحيم. هي فصلت في المطلب، لا أجد وقتا لقراءة كل شيء ولا أجد الأمر مهما بالنسبة لي، لكنني أردت أن أعطيكم صورة إجمالية. أما السر الثاني فهذا السر يرتبط بروسيا في ذلك الوقت، كان الفكر الماركسي الإلحادي، وكانت النظم الاشتراكية والشيوعية هي التي تحكم الاتحاد السوفيتي، وروسيا كانت هي الأصل في كل هذه القضية، وكان الصراع على أشده ما بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي، ما سمي آنذاك بالمصطلحات السياسية بالحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. السر الثاني يظهر كيفية خلاص النفوس من الجحيم وعن كيفية الحصول على السلام، وهذا الجزء يخص روسيا. صراع واضح كان، صراع الكنيسة، صراع الفاتيكان مع الفكر الشيوعي، كان هناك صراع أمريكي روسي، وكان هناك صراع كنسي روسي، صراع الكنيسة، صراع الفاتيكان مع الفكر الماركسي، مع الفكر الشيوعي. فالسر الثاني يدور حول هذه القضية. وهذا سيأخذنا إلى قضية سأشير إليها بعد أن أتناول السر الثالث. أما السر الثالث كما نشر وكما هو موجود على موقع الفاتيكان رؤيا فيها تفاصيل، خلاصتها مدينة مهدمة أطلال، ويأتي بابا الفاتيكان يمشي بين هذه الأطلال حتى يصل إلى صليب فيجثو على ركبتيه أمام الصليب الكبير الذي كان منصوبا على قمة جبل، وبعد ذلك يأتي جنود فيقتلون البابا ويموت جمع من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات تحت ذراعي الصليب. هذا هو الذي نشر وفسر في الوسط الكنسي بمحاولة ارتيال البابا جون بول الثاني التي حدثت بالضبط في يوم 13/5/1981 في ساحة القديس بطرس في وسط الفاتيكان على يد التركي المسلم محمد علي أخا. في الأخبار أعتقد سنة 2007 أعلن تركه للإسلام واعتناقه للمسيحية الكاثوليكية. وأعلن أيضا بأنه يرغب في التواصل مع امرأة مسيحية كاثوليكية لأجل التواصل عبر وسائل التواصل. نشر هذا في وسائل الإعلام والرجل لا زال سجينا، هذا الكلام خرج من السجن من محبسه. قطعا البابا زاره بحسب وسائل الإعلام في وقتها وعفى عن وصفح عن، وهذه المطالب ذكرت في وقتها. تقريبا هذه أهم المطالب التي نشرت حول السر الأول، السر الثاني والسر الثالث. ما نشر في السر الثالث لا علاقة له بكل الكلام الذي كان يتحدث به ويتحدث عن المطلعون والعارفون بتفاصيل ما جرى في قرية فاطمة في البرتغال. الجميع يعرفون أن السر الثالث يرتبط بالبرنامج الذي ستكون عنده كما هم يسمونها نهاية العالم. ليس المراد من نهاية العالم بالضرورة أن ينتهي بالزلازل والبراكين، وإنما المراد أن العالم سيصل إلى نقطة، هذه النقطة تمثل مفصلا حقيقيا بين ما مضى وما سيأتي. قلت قبل قليل هناك مسألة أردت أن أشير إليها بخصوص الصراع الأمريكي السوفيتي، الصراع الكنسي الروسي في ذلك الوقت أيام الحرب الباردة. سأتناول هذه القضية ولكن بعد أن نشاهد هذا الفيديو.
One of the most intriguing aspects of the Fatima message is the third part of the Fatima secret, the so-called third secret, which was given on July 13, 1917. The first two parts of the secret, Sister Lucy recorded in her memoirs that she wrote in August 1941. The first part described the vision of hell that she and her two cousins saw. And the second part of the secret concerned devotion to the Immaculate Heart. Sister Lucy would not write down the third part of the secret, but subsequently gave what appears to be the beginning of it. In December 1941, she wrote, "In Portugal, the dogma of the faith will always be preserved, etc. The rest of the third secret had yet to be put down on paper.
In June 1943, Sister Lucy became very ill. She became so sick that by September, the Bishop of Fatima was worried that she might die. And he was concerned that she might die and not write down the secret, the third secret. And so he went to her and suggested to her that she write it down so that the secret would be not published at this time, but at least it would be there for the record. Now, Sister Lucy became quite concerned. She felt this was a tremendous responsibility. You see, the bishop had only suggested, and the bishop was not taking responsibility if she thought it was a good idea, is how he put it, something like that. And so Sister Lucy thought about it and told the bishop, if you give me an order, if you give me a formal written order to write it down, I will obey. But I cannot do this on my own. I cannot take this initiative by myself. So the bishop thought about it for a month and he prayed about it. And so in October, he in fact wrote the formal command to tell her to write down the third part of the secret, or as it's known, the third secret. Sister Lucy, as soon as she got the order, immediately set about to obey. And she tried for all of October, the rest of the month, all November and all December to write down the secret. She could not bring herself to put pen to paper to write down the third part of the secret. Finally, on the 2nd of January 1944, in the chapel in Tui, Our Lady appeared to her and told her that indeed it was the will of God that she write down the secret. So Sister Lucy wrote down the secret, and by January the 9th, she wrote to the Bishop of Fatima that I have now completed the task you set out for me to do.
In 1957, just before the envelope containing the third secret was sent from Portugal to the Vatican at the request of the Vatican, Auxiliary Bishop Venancio found himself alone with this envelope. So he held the envelope up to the light to see what was in it. And holding that envelope to the light, he could see that the third secret was on one sheet of paper and it consisted of about 24 to 25 lines.
Sister Lucy wrote the first part of the secret, the vision of hell. She, in her writing down the first part of the secret, she tells us that she was so frightened, and her cousins also, that they trembled with fear, and that she concludes that she herself would have died of fright had not Our Lady cut the vision short, and had not she been promised to be taken to heaven. So it was a terrifying thing for her to see, and yet she could write it down with apparently relative ease compared to writing down the third secret. And she wrote in the second part of the secret about the annihilation. That is, she used another parts of her writing or speaking. She said that various nations will disappear from the face of the earth. She understood that the annihilation of nations is something terrible. And she could describe this without very much difficulty. But to write down the third part of the secret, she could not do it for more than 2 months without the intervention of the Blessed Virgin. It must be something terrible.
The two envelopes containing the secret were ultimately transferred to the Vatican in 1957. Sister Lucy had written on the outside of each of the envelopes that the secret was to be opened and revealed to the world in 1960.
Canon Barthes writes about his meeting with Sister Lucy in 1946. She was with the Bishop of Fatima. And Canon Barthes asked, when will the third part of the secret, or the third secret, be released? And they both said, 1960. He asked, why 1960? And they both replied, because the Blessed Virgin wishes it so. Now in 1955, Cardinal Altaviani met Sister Lucy on May 17th. After he'd been to Fatima, he went to Coimbra. And there he asked Sister Lucy, why 1960? And she answered, because it will be clearer.
She has said, it, at the very latest, it had to be revealed by 1960. And when she was asked why 1960, she said because then it would become more clear.
When Sister Lucy said that the the faith was going to be preserved in Portugal, that implies that the faith is going to be destroyed in most other places. That's the clear implication. And I think we've seen at least one or two generations of young people in which the faith has been totally lost.
And we all knew how the third secret began from Sister Lucy's writing, you know. In Portugal, the dogmas of the faith will always be kept. Obviously, the implication is that outside of Portugal, they might not be kept. You know, it doesn't take a genius to figure this one out. Anybody could figure that one out.
Obviously, any investigation into the true contents of the third secret of Fatima would have to begin with the telltale phrase of the Virgin of Fatima, "In Portugal, the dogma of the faith will always be preserved," to which Sister Lucy added, etc. Within that etc. is a world of meaning. Within that etc., we will probably find out what happens to dogma in other parts of the world outside of Portugal, and we will also find out the full contents of the third secret of Fatima. So our investigation has to begin with the question, what is contained in that etc.?
Cardinal Alfredo Ottaviani was prefect of the Holy Office, and at the time the Holy Office was the preeminent dicastery of the Roman Curia. He was the one who pronounced on orthodoxy and also had the jurisdiction over the final approval or disapproval of apparitions. He stated in an address he gave in 1967 at the Antonianum that the third secret of Fatima is set forth on one sheet of paper.
One of the most important testimonies regarding the contents of the secret came from an interview given by Joseph Cardinal Ratzinger, now Pope Benedict XVI. At the time, he was the prefect of the Vatican Congregation for the Doctrine of the Faith, and as such, had access to the secret, and he read it.
Cardinal Ratzinger, in his 1984 interview with Jesu magazine, he said that the third secret concerns the dangers to the faith, to the life of the Christian, and therefore to the life of the world.
On June 26, 2000, the Vatican released what it claimed was the entire text of the Third Secret of Fatima, which consisted of 62 lines of text written by Sister Lucy on what appeared to be four sheets of paper. Those four pages, which contain no words of the Blessed Virgin Mary, present an ambiguous vision. An angel is holding a sword that gave out flames that looked as though they would set the world on fire. The flames are repelled by the Blessed Virgin. Then a bishop, clothed in white, apparently the Pope, is seen hobbling through a half-ruined city filled with corpses. The afflicted Pope makes his way to the top of a hill outside the ruined city, and kneeling before the cross, he is killed by a group of soldiers who fired bullets and arrows at him. And in the same way, there died, one after another, the other bishops, priests, men and women religious, and various lay people of different ranks and positions. Two angels gather up the blood of these martyrs and sprinkle it on the souls making their way to God. The Vatican commentary on the purported secret suggested that this vision pertains to the failed assassination attempt on John Paul II on May 13, 1981, in which the Pope was not killed. Given the lack of any explanation of the vision by the Blessed Virgin herself, Catholics were widely skeptical about the completeness of the Vatican's disclosure. How could the Virgin Mary have remained silent on the meaning of the Third Secret of Fatima?
According to the Vatican's interpretation of the Third Secret of Fatima, which is essentially Cardinal Soldano's interpretation, this ambiguous vision of the bishop in white being killed at the top of a hill before a large wooden cross is basically all there is to the Third Secret of Fatima, and it relates essentially to the assassination attempt, the failed assassination attempt in 1981. The only problem with this attempt at an interpretation is that it fails to mention any of the things that Fatima scholars, those who read the Third Secret, anyone who had any knowledge of this matter, knew were involved in the Third Secret: the loss of faith in the Church, the liturgical changes, all of the things talked about in the prophecy of Pius XII, about the suicide of altering the faith in the Church's liturgy, theology, and soul, the apostasy in the Church that begins at the top, There isn't a single reference to any of this in the Vatican's interpretation of the third secret. And why is that? Because what they published in June of 2000 doesn't contain a single word of the Blessed Virgin Mary to explain the vision of the bishop in white. She is utterly silent on the contents of the third secret, and that doesn't add up.
You know, Sister Lucy said that the secret should be opened in 1960 because it would become clearer then. Then we were told in 2000 that the third secret was about an assassination attempt against John Paul II in 1981. Why would an assassination attempt in 1981 become clearer in 1960?
It doesn't make any sense that there would be so much fuss and weeping and gnashing of teeth on the part of people who saw the third secret before that, if it was about an assassination attempt which wouldn't succeed anyway.
It's so silly. Even the New York Times looked at it and went, huh?
The Washington Post said very clearly, look, Cardinal Sedano said that the Pope falls apparently dead. But the vision of the secret leaves no doubt of what happens to the Pope. It says he's killed. So, Your Eminence, you weren't being honest with us. You gave us a falsified picture in order to force fit your interpretation upon it.
There are very specific images in what they claim is the third secret. Their interpretation does not match it at all.
There's other things the Washington Post pointed out that doesn't jibe. First of all, that the Pope in the vision is killed by a group of soldiers. But on May 13, 1981, there was not a group of soldiers. There was a single gunman. And the Post said, in the vision, cardinals, bishops, priests, lay people are also killed. But on May 13, 1981, no one else was shot at except Pope John Paul II.
And the idea that this Bishop of White walking through a ruined city, through the bodies of his priests and prelates up to a hill where he's going to be assassinated, you know, had nothing whatsoever in common with Aliaga, you know, taking a couple shots at John Paul II in St. Peter's Square. There was nothing, there was no correspondence between the events.
For example, what is the half-deserted city, the desolated city? What does that mean? Does that mean an atomic war? Is that an image of the church? That's not made clear at all or spoken of.
There's just overwhelming circumstantial evidence to indicate that we're dealing with a two-part secret, as Father Schweigel said, involving two distinct texts. It's so obvious that even Italian television commentaries are talking about the theory of le due buste, or the two envelopes, to use the Italian phrase.
Another discrepancy surfaces from Bishop Venanzio's 1957 testimony regarding the secret.
We know that when Bishop Venanzio held the sealed envelope containing the secret up to the light, he saw inside that envelope one sheet of paper. But the text produced by the Vatican in June of 2000 consists of four sheets of paper. So you have two texts, one a handwritten single sheet, and the other four pages of handwriting.
Another discrepancy surfaces from Bishop Venanzio's 1957 testimony regarding the secret.
When the Bishop of Fatima held that sealed envelope up to the light, he saw what he estimated to be about 25 lines of text on that single sheet of paper. The Vatican's text, produced in June of 2000, contains 62 lines of text. 25 lines in one, 62 lines in another. Clearly, we're dealing with two different documents.
In his book, The Fourth Secret of Fatima, Antonio Socci, the leading Italian journalist and television host, concludes, there exists a fourth secret of Fatima, or rather, a part of the third secret, evidently what follows the words of the Madonna, interrupted by etc.
Socci's book is a bombshell. This is a leading public intellectual in Italy. He has his own television show. He has personally hosted press conferences for both Cardinal Ratzinger and Archbishop Bertone, who at the time was no less than the secretary of the Congregation for the Doctrine of the Faith. This is a witness of unimpeachable integrity. Furthermore, Socci admits in his book that when he began his investigation, he totally accepted the Vatican party line on the meaning of the third secret, only to be totally convinced that there was, in fact, a text that has yet to be published. As he puts it in the book, I had to surrender to the evidence. Once he began to study the case, he had no choice but to conclude, as others have concluded, that there is indeed a missing text. And this is a tremendously favorable development for the effort to discover the truth in this matter.
But Sochi's book goes even further. His investigation has uncovered the direct testimony of the personal secretary of Pope John XXIII, Archbishop Loris F. Capovilla. According to Capovilla, Pope John's successor, Paul VI, called for and read the contents of this envelope on June 27, 1963. However, the Vatican Commentary on the Vision, published in June 2000, states that Paul VI read a text pertaining to the secret on March 27, 1965, nearly 2 years later. Sochi recounts that when an Italian journalist, Soledeo Ballini, asked Capovilla whether this meant that there were two envelopes containing two different texts pertaining to the secret, Archbishop Capovilla replied in Italian, "Per l'appunto," which translated means precisely so.
In his book, Il Quarto Segreto di Fatima, The Fourth Secret of Fatima, Antonio Sochi, a great Italian journalist who has never been polemical against the Vatican in his previous positions, and who as well is personally known by the currently reigning Pope and esteemed by the current Secretary of State Tarcisio Bertone, reports in a perfect and absolute literal and exact manner the personal confirmation that Archbishop Capovilla, Emeritus Confidential Secretary of Pope John XXIII, gave to me about the existence of two different texts of the Third Secret of Fatima.
And finally, the question must be asked, where is heaven's explanation of the secret?
We know that when Our Lady spoke to the Fatima seers, she explained everything that they saw. Even something as obvious as hell, she explained to them. She said, and I quote, "You have seen hell where the souls of poor sinners go." Now, it was obvious they had seen hell. They saw souls burning in hell and floating about in the state of agony, and yet she explained that to them. But here we have this ambiguous vision of a bishop of white with angels, an angel in heaven sending fire down toward the earth, the Pope being executed by a band of soldiers outside a half-ruined city, the Pope processing through the ruins of the city with dead bodies of clergy and laity alongside him, and absolutely no explanation of Our Lady.
تلاحظون أن الجميع لا يستطيعون الانفكاك عن اسم فاطمة. كل الذين تحدثوا لم يستطيعوا أن يربطوا الكلام بالسيدة مريم. كل الحديث عن فاطمة صحيح، ذكروا السيدة مريم، وبعضهم حار، فمرة يقول The Virgin Mary، يقصد العذراء مريم، ومرة أخرى يقول The Virgin فاطمة، العذراء أو البتول فاطمة. فهل البتول فاطمة والعذراء مريم شخصية واحدة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ألا تلاحظون أن القوم في حيرة من أمرهم؟ في نفس الوقت يتكلمون عن السيدة مريم ويتكلمون عن فاطمة، هل هما شخصية واحدة؟ هل هما شخصيتان؟ وفاطمة هذه التي يتحدثون عنها من هي؟ هل هي بنت محمد؟ هل هي شخصية أخرى؟ حيرة واضحة كحيرتهم في مضمون السر الثالث الذي هو من أسرار فاطمة. وتلاحظون وصلوا إلى نتيجة في آخر الحديث، في آخر الفيديو، إلى وجود سر رابع وهذا هو كتاب كتبه أحد الإعلاميين المتخصصين في هذه المسألة، السر الرابع، سر فاطمة. ومراده من السر الرابع خلاصة ما ذكره في كتابه هذا، أن ما نشره الفاتيكان من سر ثالث هذا شيء، أما السر الحقيقي هو اصطلح عليه، أراد أن يخفف من وطأة الاصطدام بالفاتيكان لأنه من المحسوبين على الفاتيكان، فسمى كتابه السر الرابع، وهو يشير إلى السر الثالث، إلى فاطمة سكرت. أنا لا أريد أن أأخذكم إلى مجال بعيد عن أصل موضوعنا. أصل موضوعنا لبيك يا فاطمة. قد تتساءلون، ربما طال الحديث بعض الشيء في هذه القضية، لماذا؟ أنا لست مهتما بالقضية بما هي هي، اهتمامي ناظر إلى جهتين. الجهة الأولى، أردت أن أشير إلى ظلامة فاطمة في جميع الاتجاهات. من كل ما تقدم، هناك شأن لفاطمة في هذه القضية، بأي نحو، بأي صورة، بأي تفصيل، هذا أمر لا أريد أن أبحثه، لأنني لا أمتلك المعطيات القطعية على ذلك، ولكن هناك شأن لفاطمة في هذه القضية، وهناك تزوير للحقيقة وإخفاء لسر مهم جدا، وكل ذلك مرتبط بفاطمة. لأننا إذا تتبعنا هذا المطلب وما بينته، فقد بينت جانبا منه، لأنني لا أريد أن أزيد في عدد الحلقات التي تتحدث عن هذا الموضوع، ولكن كل المعطيات تقول هناك شأن لفاطمة وشأن كبير في هذه القضية، وهناك تزوير من المؤسسة الدينية المسيحية، وهناك إخفاء للحقائق والأسرار، ظلامة لفاطمة في جانب من جوانب هذه الحياة. الأمر الثاني الذي كان اهتمامي منشدا إلي، أردت أن أعرض بين أيديكم كيف يتحرك المشروع الإبليسي في حرب فاطمة، وأنا لا أعبأ بهذه القضية كثيرا كما أعبأ بما يجري في المؤسسة الدينية الشيعية. الذي يهمني هو هذا، ولكن حين نعرف كيف يتحرك المشروع الإبليسي في أجواء اليهود، في أجواء النصارى، في في أجواء النواصب سنتلمس بوضوح حينئذ كيف يتحرك المشروع الإبليسي في وسطنا الشيعي. وأئمتنا يقولون صلوات الله عليهم: إذا أراد الله برجل خيرا بصره مواضع الشيطان، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر، يعني على ولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن. وكل هذه أحاديث عنهم، والمضامين كلها تصب في ساقية واحدة. فلأجل أن أشير، سواء كانت الإشارة من قريب أو من بعيد، إلى حركة المشروع الإبليسي، أسهبت بعض الشيء في هذه القضية. ولا زال للحديث بقية سأعرضها بين أيديكم. هناك نقطة مهمة جدا، وربما من خلالها يمكننا أن ننظر من وراء ستار، لأننا لسنا مطلعين على ما يجري في الكواليس أو ما وراء الكواليس، ما هو أبعد من ذلك. من بعد الحرب العالمية الثانية وما حدث من تغير هائل جدا في العالم، في أوروبا، في العالم الغربي بشكل خاص، وفي العالم عموما، المتتبعون لأسرار الفاتيكان ولما يجري في شؤون هذه الدولة الصغيرة الكبيرة. مساحتها صغيرة، دولة الفاتيكان هي منطقة صغيرة في روما، مساحتها صغيرة، عدد سكانها قليل، قليل جدا بالقياس إلى مناطق أخرى في روما من أحياء روما، لكن فيها أسرار، فيها ما فيها من الأسرار ومن الخفايا. المؤسسة الدينية الأغنى والأكبر والأغور في أسرارها وفي محتوياتها. من بعد الحرب العالمية الثانية يمكن أن أقول بأن الفاتيكان مرت عليه مرحلتان مختلفتان جدا في مسيرة الفاتيكان. المرحلة الأولى هي في الخمسينات، ومرت علينا التفاصيل من أن السر الثالث كان من المفترض أن ينشر في سنة 1960، يعني في نهاية الخمسينات. في مرحلة الخمسينات من نهاية الأربعينات إلى نهاية الخمسينات، هذه المرحلة حدثت فيها تغييرات كثيرة، وشاعت اتهامات للعاملين على المستوى العالي والعالي جدا في الفاتيكان، وقيل بأن البابا، باب الفاتيكان في الخمسينات لم يمت موتا طبيعيا، وظهرت صورته في الفيديوهات المتقدمة، وإنما قتل. صح هذا الكلام؟ لم يصح. هذا الكلام أثير في وقته ونشر وكتب، ومعروف لمن أرخوا للفاتيكان ولتفاصيله الداخلية أن مرحلة الخمسينات حدثت فيها تغييرات هائلة داخل الفاتيكان. مرادي من التغييرات الهائلة، حدث تغيير في كثير من البروتوكولات، وحتى في طريقة أداء الطقوس الدينية، وفي طريقة التراتيل والترانيم والتواشيح الدينية، وحدث توقف واضح عن عملية كانت تجري في الخفاء داخل الفاتيكان، وبعض الأحيان منظمات حقوق الإنسان البعض من العاملين فيها يتحدثون عن هذه القضية ثم يسكت عنها. ما كان ما يمارسه الفاتيكان من عملية إخصاء للأطفال الذين يشتركون في التراتيل والترانيم والأناشيد الدينية، هذه القضية تعود إلى زمن بعيد، بل تعود إلى قضية دينية في الفقه المسيحي، في الأحكام المسيحية. في التعاليم المسيحية وفي تعاليم بولس الرسول وفي رسالته إلى كورنثوس، إذا رجعنا إلى الكتاب المقدس كتاب العهد الجديد، ورد هذا النص: لتصمت نساؤكم في الكنائس، لتصمت نساؤكم في الكنائس. ومن هنا المؤسسة الدينية المسيحية كانت، ولا زال الكثير من جهاتها، يمنعون وجود الصوت النسائي في طقوس الكنيسة، باعتبار أن النص الديني يقول لتصمت نساؤكم في الكنيسة. ولهذا تفصيل ديني لا أريد الخوض فيه. وهناك نوع من التراتيل والترانيم الدينية تحتاج إلى طبقة صوتية معينة، هذه الطبقة ليست متوفرة عند الرجال في الأصوات الرجالية، لذلك ابتكروا حلا فالأطفال الذين يأتون للخدمة في الكنيسة قبل أن يصلوا إلى سن البلوغ يقومون بإخصائهم، وعملية الإخصاء هذه ستؤدي إلى تغييرات في طبيعة أبدانهم، وهذه قضية معروفة لأن هذه المسألة مرتبطة بالنشاط الهرموني في جسم الإنسان، وما من رجل إلا وفي بدنه هناك نشاط هرموني ذكري ونشاط هرموني أنثوي، هذه القضية خارجة عن بحثنا، لكن عملية الإخصاء لها تأثير مباشر على النشاط الهرموني في جسم الإنسان، وبالتالي تحدث هناك تغييرات من جملتها الصوت، فحتى لو كبر هذا المخصي فإن صوته سيبقى في طبقة قريبة من طبقة الصوت النسائي، فكانوا يخصون الأطفال لهذه القضية، وهذه قضية استمرت لفترة زمنية طويلة جدا، وصدرت فتوى من الفاتيكان ربما في بدايات القرن العشرين أو في نهايات القرن التاسع عشر، لكن لم يتم العمل بها، فكانت عملية الإخصاء ولكن بشكل سري ليس بشكل علني تتم وبنحو واسع في الفاتيكان إلى الخمسينات، بعد الخمسينات تمت عملية المنع عن هذه القضية وحدثت تغييرات، هذا مثال من الأمثلة، وحدثت تغييرات أخرى، لذلك الذين يؤرخون للفاتيكان يقولون إن فاتيكان الستينات يختلف عن فاتيكان ما قبله بعد كل تلك التغييرات التي حدثت في الخمسينات. إذا نأخذ هذه القضية وننظر من خلالها إلى التفاصيل التاريخية المتقدمة في مرض لوسيا أو لوسي الراهبة البرتغالية في الأربعينات وكتابة السر الثالث، وكانت تريد أن ينشر في سنة 1960، وبعد ذلك القضية طويت ونسيت. إذا أردنا أن ننظر إلى هذه القضية من خلال التفصيل المختصر الذي بينته فيما جرى من تغييرات في الخمسينات، يمكن أن تصدق شكوك هؤلاء المسيحيين الذين بينوا شكوكهم في قضية بقاء لوسي على قيد الحياة إلى سنة 2005، وإنما التي توفيت سنة 2005 هي لوسي البديلة وليست لوسيا أو لوسي الحقيقية، التي هي إما أن تكون قد ماتت بسبب المرض الشديد الذي أصيبت به في الأربعينات أو قتلت، وبغض النظر أنها ماتت أو قتلت بالنتيجة هناك عملية فبركة وعملية تزوير وتضييع للحقائق. هذه المرحلة الأولى التي مرت في تاريخ الفاتيكان في الخمسينات، والمرحلة الثانية كانت في السبعينات، وبالضبط يمكن أن نقول إنها بدأت سنة 1978 حينما اختير جون بول الثاني بابا للفاتيكان، وبقي إلى سنة 2005. وهل هي مصادفة؟ هل هو شيء آخر أن تموت لوسيا سنة 2005 ميلادي وأن يموت البابا جون بول الثاني سنة 2005 ميلادي، وقد بقي مدة طويلة على الكرسي البابوي 27 سنة؟ نوادر قلائل من الباباوات الكاثوليك ممن بقوا هذه المدة الطويلة على الكرسي الرسولي، الكرسي البابوي، الكرسي الفاتيكاني، سمي ما شئت. ما هو الجديد في هذه القضية؟ الجديد ما يقرب من 5 قرون لم يكن هناك من بابا في الفاتيكان ليس إيطاليا. تصوروا، ما يقرب من 5 قرون، ما يقرب من 500 سنة، جميع الباباوات الذين اعتلوا الكرسي أو العرش الرسولي المسيحي في الكنيسة الكاثوليكية العليا في الفاتيكان كلهم إيطاليون، بينما جون بول الثاني كان بولنديا، ولد في بولندا وعاش في بولندا، وبعد ذلك صار هو البابا في الفاتيكان. ووراء الأكمة ما وراءها، فقصة بولندا ونشوء المعارضة فيها لتقويض النظام الشيوعي، من هنا بدأ سقوط الاتحاد السوفيتي، من هنا بدأ. السر الثاني عن روسيا، ما علاقة هذا الموضوع وتركيب هذا الموضوع واتهام محمد علي أغا بأنه له علاقة بروسيا؟ هناك ترابط في الموضوع. جون بول الثاني كان قسيسا وراهبا مسيحيا في بولندا، وكان يعمل في مواجهة النظام الشيوعي، حتى أن الكنيسة المسيحية لفتت نظره وأنبته أكثر من مرة، باعتبار أن رجال الدين لا علاقة لهم بالعمل السياسي حينما يكونون مرتبطين بالكنيسة. وكانت تربطه علاقة بفاليسا، ليخ فاليسا، المعارض الشهير في الثمانينات والتسعينات للنظام الشيوعي في بولندا. ليخ فاليسا الذي أسس نقابة التضامن أو حركة التضامن العمالية في بولندا، الذين يتذكرون الأحداث السياسية في الثمانينات يتذكرون الأخبار، كان هذا الاسم يتردد دائما في نشرات الأخبار، فاليسا، ليخ فاليسا. وبعد صراع مرير مع النظام الشيوعي سقط النظام الشيوعي في بولندا، وصار ليخ فاليسا رئيسا لبولندا في النصف الأول من التسعينات، ما بين 90 و95 ميلادي صار ليخ فاليسا رئيسا لبولندا، بعد أن كان له دور كبير في إسقاط النظام الشيوعي بالتعاون مع جون بول الثاني، سواء حينما كان في بولندا أو بعد أن صار البابا في الفاتيكان في روما. فالسر الثاني ربما نسج من روح هذه الأحداث، من عمق هذه الأحداث نسجوا وكتبوا ما كتبوا، وقالوا في وقتها إن الولايات المتحدة الأمريكية رمت بكل ثقلها وراء جون بول الثاني. أصدقوا في ذلك أم لم يصدقوا؟ دائما نظرية المؤامرة مطروحة، أن الولايات المتحدة رموا بكل ثقلهم وراء جون بول الثاني كي يكون هو البابا، على خلاف السليقة المستمرة لما يقرب من 5 قرون. ليس غريبا هذا، نحن في مؤسستنا الدينية الشيعية في النجف الأشرف مثلا أكثر من قرنين من الزمان، أكثر من قرنين من الزمان، والمرجعية في النجف الأشرف لابد أن تكون من إيران، لابد أن يكون المرجع إيرانيا، لابد أن يكون مرتبطا بإيران بشكل مباشر، له أصول إيرانية. هذه القضية واضحة، المراجع من الدرجة الأولى، من الطبقة الأولى. نعم في الطبقة الثانية، في الطبقة الثالثة من مراجع الشيعة هناك من غير الإيرانيين، لكن المراجع من الطبقة الأولى المرجع الأعلى دائما يكون إيرانيا أو ممن له جذور وأصول ومصاهرات إيرانية، لابد أن يكون ذلك. أما مراجع الطبقة الثانية الثالثة نعم يمكن أن يكونوا من جنسيات أخرى، وصار هذا عرفا، صار شيئا متعارفا عليه أكثر من قرنين من الزمان. حتى لو قال قائل بأن الشيخ جعفر كاشف الغطاء صار مرجعا وليست له أصول إيرانية، اقرأوا التاريخ جيدا، صار مرجعا بأمر من المرجع الأعلى السيد مهدي بحر العلوم، السيد مهدي بحر العلوم إيراني معروف، صحيح ينتسب إلى رسول الله، ولكننا نتحدث عن محل الولادة، عن اللغة، عن الأعراف، عن الطبائع. السيد بحر العلوم من إيران، السيد بحر العلوم آل بحر العلوم، منهم من جاء من يزد ومنهم من جاء من بروجرد، من مدينة بروجرد. والسيد حسين البروجردي هو من نفس الشجرة، من نفس العائلة. على أي حال أنا هنا لست بصدد الحديث عن أنساب العلماء ومشجراتهم. فسيد مهدي بحر العلوم هو الذي نصب شيخ جعفر مرجعا للتقليد، ويقال بأنه أمر عائلته، نفس السيد مهدي، كان قد أجرى تنظيما للحوزة الدينية في ذلك الوقت، فنصب شيخ جعفر مرجعا للتقليد والناس يرجعون إليه، ويقال بأن سيد مهدي بحر العلوم أمر عائلته بالرجوع أو بتقليد شيخ جعفر كاشف الغطاء. على أي حال ليس الحديث عن هذه القضية، ولكن هذه الطفرة في تاريخ الفاتيكان بعد 5 قرون وإذا بالبابا يأتي من بولندا وليس من إيطاليا. وجاء ببرنامج جديد، حاول أن يقيم العلاقات مع كل دول العالم. لم يأتي بابا في تاريخ الفاتيكان سافر واتصل بالشخصيات السياسية وبالرؤساء والبلدان والمراكز الدينية المختلفة مثل ما قام به جون بول الثاني. كان بابا متميزا إذا ما أردنا أن ندرس تاريخه وشخصيته ومواهبه بالقياس إلى البابوات الذين سبقوه أو حتى إلى البابوات الذين جاءوا من بعده. فحدثت نقلة واضحة كبيرة في سنة 1978 وكسرت الكثير من البروتوكولات أيضا. بمجيء البابا البولندي تغيرت الكثير من الأمور في الفاتيكان. إذا ما جمعنا هذه المطالب وهذه الأمور، وفي زمان هذا البابا كشف عن السر الثالث بأمر من؟ جون بول الثاني هو الذي أمر بأن ينشر السر ويكشف في 26/6 سنة 2000 ميلادي. أنا لا أريد أن أحلل كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي سأحتاج إلى وقت طويل إلى حلقات أخرى كي أتمكن أن أصل إلى خلاصة واضحة، لكنني أعتقد بهذه المعطيات قربت لكم الفكرة، قربت لكم الصورة. وإلا هدفي الأول والأخير أردت أن أبين لكم كيف يتحرك المشروع الإبليسي في مواجهة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أمامي مجموعة من الصور المختلفة، ربما لو عرضتها لكم سوف لن تكون واضحة، لذا أطلب من الأعزاء في الكنترول روم أن يعرضوا لنا هذه الصور كي أعلق عليها بعض الشيء. رجاء اعرضوا لنا الصور. هذه الصورة هي للوسي أو لوسيا، وهي صغيرة وبعدما كبرت ودخلت في الجو الكنسي، في جو الأديرة، في جو الرهبنة، واضحة صورة لها حينما كانت صغيرة وبملابس أهل القرى في الزمان الذي كانت تعيش فيه، كما بينت فيما تقدم. الحادثة وقعت في سنة 1917. نشاهد صور أخرى أيضا. هذه صورة أقرب، وإنما قربنا الصورة حتى يرى المشاهد أن وجه الطفلة لوسي تغير، ولكن هناك معالم واضحة يمكن أن نتلمسها في وجهها عندما كبرت. تبقى هناك معالم، صحيح وجوه الأطفال تتغير، هذا شيء طبيعي حينما يكون الإنسان صغيرا ويكبر ستتغير معالم الوجه، ولكن يبقى هناك شيء يمكن أن يشخصه الرائي والمدقق. نذهب إلى الصورة التي بعدها. هذه الصور الثلاثة للوسي أو لوسيا في أعمار مختلفة، وتلاحظون التشابه واضح، لا يوجد اختلاف كبير في صورها. نذهب إلى صورة أخرى. هذه التي ظهرت في وسائل الإعلام والتي ظهرت كذلك مع البابا جون بول الثاني حينما ذهب لزيارة فاطمة كنيسة فاطمة في البرتغال بعد سنة من اغتياله. متى حدثت محاولة الاغتيال؟ 13/5/1981. في 13/5/1982 ذهب بابا الفاتيكان جون بول الثاني لزيارة كنيسة فاطمة ووضع الرصاصات التي استخرجت من بدنه عند قدم التمثال الذي يقدسونه على أنه للسيدة مريم، للسيدة فاطمة. قضية مختلطة ومختلطة في نفس الوقت. نعود إلى صور لوسي. لاحظوا قبل هذه الصورة صورة سابقة، اعرضوا لنا الصورة السابقة. هذه صور لوسي التي ظهرت في الإعلام والتي توفيت سنة 2005. نذهب إلى الصورة التي بعدها، تلاحظون هناك فارق واضح بين الصورتين. فهؤلاء عندهم الحق، هؤلاء المسيحيون الذين يشككون في أن لوسي التي ظهرت في الإعلام ومع جون بول الثاني ما هي لوسي الحقيقية، ما هي لوسيا التي التقت بالسيدة السماوية وحملتها الأسرار. أعتقد أن الفارق واضح. نذهب إلى صورة أخرى. هذه الصورة للعيون، ألا تلاحظون أن فارقا واضحا بين الحاجبين وبين استدارة العينين؟ حتى لو دققنا في الجبهة هناك فارق واضح في الجبهة، فوارق دقيقة عند الحواجب، عند استدارة العينين، وحتى عند الجبهة. نذهب إلى صورة أخرى. هذه الصورة التي على يمين، التي هي على يمين الشاشة، التي على يمين الشاشة، هذه الصورة هي صورة لوسيا المفتعلة كما يقول المشككون، والتي على يسار الشاشة هذه الصورة هي صورة لوسيا الحقيقية. هناك فارق بين الأنفين، تلاحظون ذلك؟ فارق كبير. الأنف في صورة لوسيا الحقيقية يكاد أن يكون مستدقا في أرنبته أو في نهايته، بينما الأنف في صورة لوسيا الثانية المفتعلة التي يقولون بأنها مفتعلة، فإن الأنف هنا في الأرنبة يكاد أن يكون مستديرا، يكاد أن يكون كرويا. هناك فارق كبير وواضح جدا. نذهب إلى صورة أخرى. فارق في الشفاه. الصورة التي هي على يسار الشاشة هي لوسيا الحقيقية، والتي على يمين الشاشة هي لوسيا المفتعلة بحسب ما يقولون. فارق في صورة الفم، فارق في تركيبة الشفاه، وأعتقد أن هذا واضح، ولكن ربما يتغير الإنسان. نذهب إلى صورة أخرى. هذه الصورة تكشف لنا بشكل واضح فارقا كبيرا بين أسنان لوسيا الحقيقية وهي التي على يسار الشاشة التي على يسار الشاشة لوسيا الحقيقية أسنانها غير منتظمة غير مرتبة وأسنانها بارزة جدا وواضحة بينما أسنان المرأة في الصورة الثانية مرتبة ومنتظمة اللهم إلا إذا أجرت عملية جراحية لتجميل الأسنان ولا أعتقد أن هذا الأمر كان شائعا في ثقافة لوسيا وإن بقيت إلى سنة 2005 فارق كبير وواضح جدا وفارق آخر إذا نظرتم إلى فتحة عينيها حين الابتسامة ففتحة عيني لوسيا الحقيقية بحسب ما هو المفترض تختلف عن فتحة عيني لوسيا البديلة بحسب ما هو المفترض أيضا حين الابتسامة نذهب إلى صورة أخرى هذه صورة تقرب الأسنان لاحظوا على الجهة اليسرى على يسار الشاشة هذه أسنان لوسيا الحقيقية وعلى يمين الشاشة هذه أسنان لوسيا المفتعلة هناك فارق كبير في فتحة الفم وفارق كبير في شكل الأسنان ولونها لا أدري هل بقيت صور أخرى أو هذه آخر صورة إذا كانت هذه آخر صورة فأعتقد أنه يمكن للمشاهد أن يشكل قناعة هذه القناعة راجعة إليه أن يشكل قناعة ما بعد كل هذه البيانات التي أشرت إليها أذهب بكم إلى تقرير أو خبر مصور نشرته قناة الجزيرة القطرية نشاهد ونستمع هذا الفيديو
في هذا المكان ترتفع أصوات التراتيل والأجراس وتخشع نفوس الكاثوليكيين الذين يأتون من كل حدب وصوب يسيرون ويحبون هذا المكان هو مزار فاطمة تقول القصة إن السيدة العذراء عليها السلام تجلت لثلاثة أطفال رعاة وكلمتهم في هالة ضوئية يوم 13 مايو عام 1917 الأطفال هم الفتاة لوشيا 10 سنوات وابن عمومتها فرانسيسكو 9 سنوات وجاسينتا 7 سنوات لقد أوصتهم بالصلاة لله وبناء مزار في هذا المكان وأفشت لهم أسرارا قيل إنها ضد الحرب العالمية وتنبأت لهم بالثورة البولشفية في روسيا وأشياء أخرى ظلت أسرارا منذ ذلك العام أصبحت بلدة ومزار فاطمة محجا كاثوليكيا يأتيه آلاف الزوار من مختلف أرجاء العالم هذه صور 13 يونيو الماضي إنهم يستذكرون رسالة سلام العذراء وتلاوة الوردية ويجددون عهدهم بالوفاء ويشعلون الشموع على ما نذروه بسبب ألم أو مناشدة شفاء من مرض أو شكرا على خير
مزار فاطمة كاثوليكي متميز المحبة فيه تتجه إلى الرب وعلى كل حال يتم تكريم نوتردام دي فاطمة لتجليها عام 1917 نحن نعتقد بثقة أنها تقودنا إلى الله
تقول إحدى الروايات إن فاطمة فتاة مسلمة وقعت سبية في يد صليبي خلال ما يسمى حروب الاسترداد ونشأت قصة حب وزواج لكن فاطمة ماتت في زهرة العمر وسكن الأسى قلب زوجها الذي تحول إلى راهب فاتخذ من المكان ديرا وأتى بما يذكره بفقيدته وسمي المكان فاطمة تخليدا لها لا يتساءل الناس هنا عن أصل التسمية فاطمة فالبلدة كانت تحمل هذا الاسم قبل قضية تجلي السيدة العذراء عليها السلام عبد القادر دعمش الجزيرة من بلدة فاطمة البرتغال
ماذا تتوقعون من قناة الجزيرة القطرية؟ قطعا سيحاولون أن يبعدوا القضية عن الزهراء بكل ما يتمكنون، بغض النظر عن حسن نية هذا الذي أعد التقرير أو عن سوء نيته. ليست المشكلة في أن هذه المنطقة اسمها فاطمة قبل حادثة 1917 أو بعدها، يبدو أن اسمها فاطمة قبل هذه الحادثة بسبب أميرة عربية، بسبب شيء آخر ليس مهما هذا، لكن التقرير حاول أن يركز على هذه القضية كي يبعدها عن فاطمة، عن بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا هنا لا أريد أن ألصق اسم القرية باسم الزهراء، فالموضوع ليس هنا، الموضوع عن السيدة السماوية. اسم القرية ليس مهما، ثم هو ذكر في التقرير بأن الكنيسة قد بنيت في نفس المكان الذي قد تم فيه اللقاء، وشائع أيضا من أن السيدة السماوية أمرت الأطفال أن يطلبوا من الكبار أن يبنوا كنيسة هنا، ولكن عند التدقيق في الحوادث فإن السيدة السماوية ما أمرت بذلك. وسآتي على هذه القضية، سآتي على هذه القضية على نقطة مهمة في فيديو آخر. أنا هنا لا أريد أن أرد بأي شيء على ما جاء في تقرير قناة الجزيرة القطرية والتأكيد على أن هذه القرية أو هذا الجو لا علاقة له بفاطمة بنت محمد، لن أرد لا بقليل ولا بكثير، وإنما أأخذكم إلى الموقع الرسمي للفاتيكان. موقع الرسمي موجود على الإنترنت، ويمكنكم أن تدخلوا على هذا الموقع الرسمي. رجاء اعرضوا لنا الموقع الرسمي للفاتيكان. تلاحظونها، نحن عند محرك البحث جوجل، وسندخل على الموقع الرسمي للفاتيكان. هذا هو الموقع الرسمي للفاتيكان، وهنا سنبحث في السيرش عما هو منشور. ما هو المنشور؟ قربوا الكتابة رجاء، قربوها العنوان إذا كان بالإمكان أن نرجع إلى بداية الكتابة حيث ظهر اللون البنفسجي. أطلب من المشاهدين أن يقرأوا الكتابة. هذا هو الموقع الرسمي للفاتيكان، بإمكانكم أن تدخلوا الآن إلى هذا الموقع وتكتبوا في السيرش The Message of Fatima، وهذه الطباعة الرسمية تلاحظون اللوغو والكتابة كتابة وثائقية، هذه هي أسرار فاطمة التي نشرت في 26/6/2000 بأمر البابا جون بول الثاني. ما هو العنوان المكتوب؟ The Message of Fatima. ربما الترجمة الأولية لهذا العنوان The Message of Fatima رسالة فاطمة، ولكن إذا أردت أن أترجمها ترجمة معنوية دقيقة، The Message of Fatima يعني الرسالة التي جاءت من فاطمة. The Message of Fatima ماذا تعني؟ يمكن أن تترجم ترجمة بشكل إجمالي فنقول رسالة فاطمة، ولكن التفتوا أن هناك ذي وهي حرف للتعريف. إذا أردنا أن نترجم ترجمة معنوية دقيقة The Message of Fatima الرسالة التي جاءت من فاطمة، أنا أسألكم وأقول لكم، هذه القرية اسمها قرية فاطمة، فاطمة فيليج، فاطمة تاون، فاطمة سيتي، سمي ما شئت، فاطمة أريا، منطقة فاطمة، فاطمة أرض، أرض فاطمة، سمي ما شئت ليس مهمة، ولكن أن تظهر السيدة مريم وبهذا الشكل الإعجازي والتفاصيل التي مرت، وأن ترسل رسالة إلى أعلى سلطة دينية، وهذه الرسالة ترتبط بوضع سياسي وديني وقل ما شئت، حتى الذي نشروا ألم يتحدث عن روسيا؟ ألم يتحدث عن خطر يداهم الفاتيكان؟ البابا الذي يقتل يقتله الجنود، حتى الذي نشر. فهل يقال هذه الرسالة رسالة اسم المرأة التي تسمى القرية بها؟ هذا الكلام منطقي؟ أنتم قولوا لي، هذا كلام منطقي في أي مكان في العالم يكون هكذا؟ رسالة من جهة مهمة جدا مثل السيدة العذراء في الاعتقاد المسيحي. وبالمناسبة هناك ملاحظة صغيرة خارج هذا الجو، عوام المسيحيين يقدسون السيدة مريم أكثر من المؤسسة الدينية، وعوام المسيحيين يجعلون لها من المقامات المؤسسة الدينية يرفضونها. وإذا صار هناك مجال للحديث عن هذه القضية سأتيكم بالمصادر. أيضا بحث في أن هذه أساطير وضعها العوام لمقامات السيدة مريم، وأن نقف عند النصوص فقط وإلى غير ذلك. نفس الكلام موجود عندنا في مؤسستنا الدينية عن آل محمد عموما وعن الزهراء خصوصا. تذكروا حركة المشروع الإبليسي في مواجهة فاطمة. أعود إلى كلامي، فأي شيء مكتوب؟ The Message of Fatima يعني هذه الرسالة جاءت من فاطمة. هل معنى ذلك أن هذه الرسالة جاءت من السيدة مريم؟ هل أن فاطمة من أسماء مريم في أي مكان؟ دلونا في أي مصدر من المصادر. أساسا هل أن هذه الكلمة موجودة في الثقافة المسيحية؟ فاطمة ما موجودة في الكتاب المقدس، موجودة في المصادر الأخرى. هذا هو الموقع الرسمي للفاتيكان، وهؤلاء حينما يتكلمون وينشرون يحسبون 1000 حساب، فهل هم لا يعرفون معنى هذا الكلام حينما يكتبون The Message of Fatima، هذه الرسالة جاءت من فاطمة، فهل السيدة مريم اسمها فاطمة؟ الجواب قطعا لا. فهل المشار باسم فاطمة هنا إلى القرية إلى المكان، هل هذا منطقي؟ حتى لو أردنا ذلك المفروض أن يقال The message from فاطمة فيليج مثلا، الرسالة التي جاءتنا من قرية فاطمة، ويقصدون بها السيدة مريم. أما المنطقة، اسم المنطقة منطقة فاطمة، والرسالة من السيدة مريم، يقال بأن الرسالة رسالة فاطمة، هذا الكلام منطقي؟ أنتم يا قناة الجزيرة، دعوني من قناة الجزيرة، أنتم الذين تستمعون لحديثي من المسيحيين أو من غيرهم لا علاقة لي بهم، أنتم الزهرائيون ماذا تقولون؟ دعوني أفترض أن الفاتيكان أخطأ في التعبير هنا. نعود إلى موقع الفاتيكان رجاء، إلى الرسالة، نذهب إلى موطن آخر من الرسالة. أي شيء مكتوب هنا؟ The secret of Fatima، يعني هذا هو سر فاطمة، first and second، سر الأول والسر الثاني. The secret of فاطمة، يعني هذا السر هو سر فاطمة، السر الذي جاءنا من فاطمة. هنا أخطأوا أيضا، ربما أخطأ الفاتيكان في التعبير فيقصد بفاطمة مريم، ولكن دلوني في أي مكان موجود أن فاطمة هي مريم، في أي مكان. بالنتيجة ما كتب على موقع الفاتيكان الرسمي، العنوان الأساسي، العنوان الرئيس، The Message أو فاطمة، هذه الرسالة جاءتنا من فاطمة. ولو أردنا أن ندخل في التفاصيل المنشورة في هذه الرسالة، فإن عبارة فاطمة ستكون واضحة أيضا، من أن هذه المعلومات، هذه الأسرار، هذه التفاصيل جاءتنا من فاطمة. فمن فاطمة هذه؟ هل هي السيدة مريم؟ فلماذا تسمونها بفاطمة؟ أو أن فاطمة هذه التي سميت القرية باسمها، ما علاقتها بالرسالة؟ لماذا يقال بأن هذه الرسالة هي رسالة فاطمة؟ The message of فاطمة. كما قلت لكم قبل قليل، القضية فيها شأن كبير لفاطمة، ولكن هناك تزوير، هناك تحريف، الحقائق مضيعة. هذه كلمة هنا يثبتها هذا المؤلف الذي حدثتكم عن كتابه فاطمة from the beginning by John دي مارشي، مؤلف إيطالي، يثبت في آخر الكتاب كلمة لجون بول الثاني، للبابا جون بول الثاني، نفسه الذي أمر بإخراج The Message of Fatima. فماذا يقول في كلمته هذه؟ يقول If the church has accepted the message of Fatima, وهذا الأمر يتردد في كل مكان. Message of Fatima. If the church has accepted the message of Fatima, it is above all because that message contains a truth and a call whose basic content is the truth and the call of the gospel itself. Gospel من أسماء الإنجيل, يعني يجعل هذه الرسالة بمستوى الإنجيل. Is the truth and the call, نداء وهاتف, of the gospel itself. الأناجيل الأربعة مع رسائل بولس الرسول تسمى the Bible, the Holy Book. لكن كل واحد من الأناجيل إذا فصلناه يسمى gospel. خلاصة كلامه يقول: إذا كانت الكنيسة المسيحية صدقت برسالة فاطمة, the message of Fatima, فإنها صدقت ذلك لماذا؟ لأنها رسالة حق, لأنها نداء صدق, فهي أمر لا ريب فيه بمستوى الإنجيل, وحي, أمر وحياني. هذا كلام جون بول الثاني حول the message of Fatima. نذهب إلى فيديو يعرض لنا الموقع الذي بنيت فيه الكنيسة ويأتيه الزوار. رجاء اعرضوا علينا الفيديو الذي يظهر فيه بناء الكنيسة سانت فاطمة. هذه هي الكنيسة التي بنيت. في تقرير الجزيرة قال بأنها بنيت في نفس موضع اللقاء, ولكن أنتم إذا ذهبتم إلى هناك وأردتم أن تتأكدوا بأنفسكم فإن الكنيسة ما بنيت في نفس موضع اللقاء, وهذا غريب. أتعرفون أين هو الموضع الذي التقى فيه الأطفال الثلاثة مع السيدة السماوية؟ سيخرج لنا البناء الذي القاعة, هناك قاعة, هذه القاعة ذات الجدار الزجاجي, بالضبط هنا في هذه القاعة ذات الواجهة الزجاجية هنا كان لقاء الأطفال الثلاثة مع السيدة السماوية, وهذا المكان يجتمع فيه الناس لطلب الحاجات. هذا هو مكان اللقاء وليس الكنيسة. الكنيسة بنيت على مسافة بعيدة عن المكان, فمن أراد أن يذهب ويتحقق سيصل إلى هذه المعلومة, أن الكنيسة بنيت على مكان بعيد, ولم تكن السيدة السماوية قد أوصت بذلك, ولم تكن هذه الكنيسة موجودة قبل ذلك. مكان اللقاء هو في هذا البناء الذي له واجهة زجاجية. رجاء أعيد الفيديو حتى يتأكد المشاهدون من الموقع. هذا البناء بمثابة قاعة أو هول له واجهة زجاجية. هذا هو مكان لقاء الأطفال الثلاثة بالسيدة السماوية صاحبة المسبحة. هناك فيديو آخر يصور لنا المنطقة في أيام نزول الثلج وكيف أنها ليست خالية من الزوار أيضا. نشاهد هذا الفيديو. يحدثني أحد المهتمين بهذا الموضوع ذهب في هذه السنة في 13/5/2016 في هذه السنة اليوم الذي يذهب الكثير والكثير من المسيحيين الكاثوليك وحتى من غير الكاثوليك إلى هذا المكان، لكن هذا المكان هو مكان كاثوليكي. يقول ذهبت إلى هناك وبقيت أياما حتى بعد أن انتهت المراسيم. هو مهتم بالموضوع، يكتب بحثا أو شيئا من هذا القبيل، فيقول بأنه مكث في الفندق عدة أيام. هناك فنادق موجودة في المنطقة، وبدأت أتصل بالناس وحتى ذهبت إلى القرى المجاورة. ذكر لي أشياء، من جملتها أذكر لكم هذه القضية. قال وجدت أن العديد من النساء، العديد من البنات اسمهن فاطمة، وهذا الاسم ليس مسيحيا، لا علاقة له بالثقافة المسيحية. ولما سألت عن ذلك من الكبار أخبروني هذه المعلومة، قالوا هناك معتقد عندنا وسمعنا من الذين قبلنا أن من تسمى بهذا الاسم باسم فاطمة ستحفظ من النار في يوم القيامة، الله لا يدخلها النار، فاطمة هي التي فطمت شيعتها وذراريها من النار وفطمت شيعتها من النار أيضا كما في الروايات والأحاديث الشريفة. على أي حال، ربما هذا من أكاذيب الشيعة قد يقولون عنه، ولكن معلومة أردت أن أختم بها حديثي. فهم يسمون فاطمة، يسمون بناتهم فاطمة لأجل خلاصهن ونجاتهن من النار. أعتقد أن المعطيات والتفاصيل عرضتها بين أيديكم، والأمر راجع إليكم ماذا تستنتجون، لأنني لن أحكم حكما نهائيا، هناك تفاصيل أخرى لا بد من إيرادها والحديث عنها، لكنني أقول لكم هناك شأن كبير لفاطمة في هذه القضية، وهذه القضية لها شأن كبير بعلاقة المسيح والمشروع المهدوي. لا أقول هذا هكذا جزافا، هناك قرائن موجودة، أنا ما تحدث عن كل شيء لأن البرنامج ليس عن هذا الموضوع، هناك قرائن موجودة من خلال البحث ويمكن أن أوردها في موطن آخر. القضية لها شأن فاطمي واضح، والموضوع له علاقة بالمسيح والمشروع المهدوي، ولكن المشروع الإبليسي يتحرك في جميع الاتجاهات، وما أوردت هذه الواقعة وهذا التفصيل وهذا البيان إلا لأجل أن تتلمسوا ظلامة فاطمة في كل اتجاه. الجميع يظلم فاطمة حتى ولو كان ينتفع منها، الأمراض تشفى في هذا المكان، الناس تتحقق لها المعجزات في هذا المكان، ومن لم يصدق عليه أن يذهب ويتأكد بنفسه. الناس تنال مرادها في هذا المكان. قصص أحاديث ووقائع كثيرة جدا، وكما يقال في ثقافتنا الشعبية العراقية، إمام المايشور ما حد يزوره، هؤلاء الناس لو لم يتلمسوا شيئا لما يأتون زحفا على ركبهم، يأتون سيرا على أقدامهم من أماكن بعيدة يطلبون حاجاتهم في هذا المكان. القضية كما قلت لها شأن فاطمي، القضية لها ارتباط بعيسى والمشروع المهدوي، ولكن التزوير غطى الكثير منها، والمشروع الإبليسي والحركة الإبليسية طمست الحقيقة، وهذا هو الهدف الأول والأخير لإبليس، طمس الحقائق. فعلها مع اليهود، فعلها مع النصارى، فعلها مع سائر الأمم، فعلها مع النواصب، وفعلها معنا. طمست الحقيقة، هذا هو الواقع. بقية الحديث في نقطة أخرى، نقطة جديدة في يوم غد إن شاء الله تعالى. غدا ألتقيكم وأترككم الآن في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر كشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، لبيك يا فاطمة، في أمان الله.